تخيلوا لو أن مجتمعاً بأكمله يعتبر أن أقدس واجب أخلاقي يمكن لأي إنسان أن يقوم به هو ببساطة دفن والده.
صحيح، هذا كان قمة الشرف.
بالضبط، هذا الفعل يمثل قمة الشرف والوفاء للأسرة. طيب، الآن تخيلوا ظهور قائد جديد، وبدلاً من أن يعزي ابناً مكلوماً، يقول له ببرود تام: دع الموتى يدفنون موتاهم.
تصريح صادم جدا.
تصريح كفيلا بتدمير صمعة أي قائد في أي عصر، أم يعني تحويله إلى منبوذ اجتماعي تماما. وهذا التناقض الصارخ هو ما يضعنا في قلب هذا التحليل المفصل اليوم.
أهلا بك وبكل من يستمع إلينا، أنا سعيدة جدا بالغوص في هذا الموضوع المعقد.
وأنا متحمس جدا، نحن اليوم سنقوم بقراءة نقدية وتاريخية لمحاضرة الدكتور كريغ كينر حول الإصحاحين 8 و9 من إنجيل متى. نحن لا نقرأ هنا مجرد قصص معجزات تقليدية للشفاء،
لا أبدا،
بل نغوص في صراع سياسي وثقافي واجتماعي مرعب حدث في القرن الأول الميلادي. هدفنا في هذه الرحلة المعرفية هو فهم تفكيك السلطة، ولماذا كانت أفعال يسوع في ذلك الوقت تعتبر انقلابا خطيرا على كل مقاييس المجتمع.
هذا المدخل يعني يضع أيدينا تماما على الجرح. إذا تم الاكتفاء بالقراءة السطحية لهذه النصوص، ستبدو وكأنها مجرد سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة وانتهى الأمر.
صحيح.
لكن بالنظر تحت السطح وتأمل الآليات التاريخية التي كانت تحكم ذلك العصر، نكتشف أننا أمام استعراض لسلطة تتحدى وتخضع كل الأعراف.
كل الأعراف بلا استثناء.
بالضبط، سواء كانت دينية أو اجتماعية أو حتى قوانين الطبيعة ذاتها. هذا المفهوم الجديد للسلطة لم يكن مبنياً على الجلوس في القصور وإصدار الأوامر، بل على التضحية الطوعية.
التضحية ونبذ المكانة الاجتماعية.
فعلاً، والاقتراب المتعمد من الأشخاص الذين اعتبرهم المجتمع آنذاك مجرد نفايات لا قيمة لها.
طيب، لكي نفهم هذا الانقلاب، يجب أن نبدأ بالسؤال الأكثر استفزازاً في ذلك العصر. لمن تقدم هذه السلطة؟
سؤال جوهري.
القصة الأولى التي يقدمها التحليل هي قصة قائد المئة الروماني، ويعني مجرد ذكر كلمة روماني في ذلك السياق الزمني والمكاني لم يكن أمراً عابراً على الإطلاق.
بالتأكيد لم يكن، الرومان كانوا قوة احتلال عسكري غاشم،
قوة احتلال تفرض الضرائب والذل. اليهود وكذلك السوريون في مناطق مثل قيصرية كانوا يحملون عداء دفينا ومبررا تجاه هذا التواجد العسكري.
السياق الاقتصادي والعسكري هنا هو المفتاح لفهم حجم الصدمة. يعني قائد المئة لم يكن جنديا عاديا يمشي في الشارع،
بل كان ضابطا مهما.
بالضبط، كان ضابطا يشرف على قيادة ما بين 80 إلى 100 جندي، وهو يمثل العمود الفقري للجيش الروماني. ومن الناحية الاقتصادية، هذا الرجل كان يتقاضى راتباً يعادل 15 ضعف راتب الجندي العادي.
واو، 15 ضعفاً؟
نعم، وإذا كان من كبار القادة فقد يصل راتبه إلى 60 ضعفاً. الثروة هنا هائلة جداً.
هذا يفسر الكثير.
في ذلك الوقت، كان شراء عبد يكلف حوالي ثلث الراتب السنوي لأعلى الجنود رتبة، وهذا يفسر بوضوح قدرة هذا القائد على امتلاك خدم وحاشية،
خاصة وأن القوانين العسكرية تمنعهم من الزواج، أليس كذلك؟
صحيح، القوانين العسكرية الرومانية الصارمة كانت تمنع الجنود من الزواج خلال أول 20 عاماً من الخدمة العسكرية، مما جعلهم يعتمدون كلياً على الخدم لتسيير شؤون حياتهم.
هذا يضعنا أمام مشهد درامي مذهل. لنفهم هذا اليوم، الأمر يشبه جنرالاً عسكرياً من جيش احتلال يمتلك ثروة طائلة وسلطة عسكرية مطلقة، يترك كل كبريائه ونياشينه العسكرية ويأتي ليتوسل لزعيم روحي محلي منبوذ من أجل ماذا؟
من أجل حياة خادمه.
من أجل حياة خادمه. هذا انقلاب كامل في موازين القوة. ولكن المثير هنا هو أن يسوع لا يقدم له الشفاء فوراً، بل يضع أمامه ما يشبه العقبة عندما يسأله: هل آتي أنا لأشفيه؟
وهذه عقبة لاهوتية مقصودة، لأن التقاليد في ذلك الوقت كانت تمنع اليهودية منعاً باتاً من دخول بيوت الأمميين، يعني غير اليهود،
لأن ذلك يجعله نجساً.
بالضبط، وهنا يأتي الرد الذي قلب الموازين. القائد الروماني فهم طبيعة سلطة يسوع ليس من منظور ديني معقد، بل من خلال
خبرته العسكرية البحتة.
هو مدعوم بسلطة الإمبراطورية، ويعلم تماماً أن السلطة الحقيقية لا تتطلب التواجد الجسدي. عندما يصدر أمراً ينفذ فوراً، لأن روما كلها تقف خلف كلمته. لذلك أوضح أنه ليس بحاجة لحضوره جسدياً، بل تكفي الكلمة.
هذا الاعتراف بالسلطة المطلقة جعل يسوع يمتدح إيمانه، مشيراً إلى أن الأمميين سيجلسون في الملكوت، بينما أبناء الملكوت قد يطرحون في الظلمة وصرير الأسنان.
نعم، صرير الأسنان.
انتظر لحظة هنا. عبارة صرير الأسنان غالباً ما تفهم في ثقافتنا على أنها تعبير عن الغضب. هل هذا هو المعنى الدقيق في ذلك السياق القديم؟
سؤال ممتاز جداً. بالرجوع إلى النصوص القديمة من تلك الحقبة مثل أقوال العرافات، نجد أن عبارة صرير الأسنان لم تكن تشير بالضرورة إلى الغضب،
بل إلى ماذا؟
كانت تعبيراً عميقاً عن الألم الشديد والحداد والندم المروع على الهلاك. إنها حالة من الانهيار النفسي الكامل وليس مجرد حنق.
هذا يغير المعنى تماماً.
وما فعله يسوع هنا مع القائد الروماني هو تأسيس لما يسمى بالاستثناء الروماني. هذا الاستثناء يثبت أن الحدود العرقية والسياسية يمكن اختراقها.
يذكرني هذا بقصة الدكتور كينر الشخصية التي وردت في التحليل.
قصة روبرت.
نعم، حيث كان كينر يعمل كقسيس مساعد أبيض في كنيسة أفريقية أمريكية، وكان لديه صديق يدعى روبرت يتذمر دائما من الأشخاص البيض بسبب العنصرية.
ثم استدرك وقال له: عذرا كريغ، لا أقصدك، أمتك أخ.
بالضبط، هذا يوضح فكرة الاستثناء الذي يثبت إمكانية التغيير الجذري وقبول الآخر.
السلطة الحقيقية هنا لم تكن لروما، بل للكلمة.
طيب، إذا كانت هذه السلطة تمتد لتشمل الأعداء، فكيف كان ينظر المجتمع إلى طريقته في ممارسة هذه السلطة؟ يعني الأمر لم يكن مجرد تعويذة سحرية عابرة.
أبداً، ممارسة هذه السلطة كان لها ثمن اجتماعي فادح.
كيف ذلك؟
لنتأمل في حادثة شفاء حماة بطرس. في السياق العائلي القديم، الأمهات الأرامل كن ينتقلن للعيش مع الأبناء المكتملين. وبالمناسبة، علماء الأثار يعتقدون أنهم وجدوا بالفعل منزل بطرس في كفرناحوم بسبب بعض الكتابات الجدارية هناك.
معلومة مذهلة.
المهم هنا هو طريقة الشفاء. طرد الأرواح والشفاء بكلمة فقط كان أمراً صادماً.
لماذا؟ كيف كانت تقنيات طرد الأرواح المعتادة في ذلك الوقت؟
كانت تقنيات سحرية معقدة تتضمن الطقوسا غريبة. سفروتوبيا مثلا يتحدث عن حرق جذور نباتات ذات رائحة كريهة جدا.
رائحة كريهة لطرد الشياطين.
نعم، والمؤرخ يوسيفوس أشار إلى استخدام خاتم سليمان السحري. كانت هناك مسرحيات كاملة للشفاء، لكن يسوع اكتفى بكلمة.
هذا يوضح أن التكلفة كانت مخفية. هو لم يكن يجالس الأثرياء والفريسيين أو يسعى لكسب ود الصدوقيين الذين يسيطرون على الهيكل،
بل كان يذهب للمهمشين، المرضى الذين لا ينفعون للجيش ولا يملكون أي مال.
يعني دعنا نوضح هذا للمستمعين، الشفاء هنا لم يكن مجرد إظهار القوة، بل كان أشبه بتدمير متعمد للسمعة الاجتماعية؟
بالضبط،
يسوع كان حرفياً يعانق الأشياء التي تجعله منبوذاً بحسب قوانين ذلك العصر. لقد لمس الأبرص والمرأة النازفة، بل وأمسك بيد جثة ابنة رئيس المجمع.
لقد احتضن النجاسة بالكامل، أخذ نجاستهم ودفع الثمن. هذا يرتبط بنبوءة إشعياء 53 التي تقول: بحبره شفينا.
الشفاء هنا له ثمن.
الأنبياء قديماً تحدثوا عن الشفاء كعربون للمستقبل، مثل تجديد الخليقة وازدهار الصحراء بالزنابق في إشعياء 35. يسوع اختار أن يدفع تكلفة هذا التجديد من مكانته ومن ألمه الشخصي.
وهذا المسار قاده حتما نحو الابتعاد عن السلطة الدنيوية والاتجاه نحو الصليب،
كما أشار لأمه في يوحنا حين قال: لم تأتي ساعتي بعد.
وبما أنه دفع هذا الثمن الباهظ، فإنه في المقابل طلب من أتباعه تضحيات قد تبدو لنا اليوم ولهم آنذاك أيضا صادمة وقاسية جدا.
المطالب كانت جذرية،
قاسية جدا. عندما قال ليس له أين يسند رأسه، هذه إشارة صريحة للتشرد وفقدان الأمان الأساسي.
حتى الثعالب والطيور لها مأوى.
والطيور والثعالب تستخدم كرموز للمنبوذين في العهد القديم، ومع ذلك كان لديهم مأوى، أما هو وأتباعه فلا.
لكن الصدمة الأكبر والتي ذكرناها في البداية هي عبارة دع الموتى يدفنون موتاهم. لكي يستوعب المستمع مدى صدمة هذا الطلب، تخيل اليوم أن يطلب منك أحدهم ألا تحضر جنازة والدك.
كارثة اجتماعية، وأن تترك كل الترتيبات العائلية لكي تلتحق بحركته. في عالم السوشيال ميديا اليوم، سيتم تدمير سمعة هذا القائد فوراً ويتهم بانعدام الإنسانية.
هذا يوضح أن يسوع وضع نفسه في مرتبة تعلو على أقدس الروابط البشرية. لفهم مدى قسوة هذا الطلب، يجب أن ننظر للسياق الثقافي للحداد.
كيف كان يتم الحداد؟
عند الوفاة، يتجمع المعزون، وكانت هناك ندابات محترفات يطلق عليهم اسم كينوررز للمساعدة في تفريغ الحزن. العائلة تجلس 7 أيام في طقس يسمى جلوس الشيفة.
والأرملة تمشي أمام النعش.
صحيح، بحسب تقليد حاخامي لاحق، لأن حواء أدخلت الموت للعالم، بينما الابن الأكبر يترك الجثة في غرفة القبر. دفن الأباء كان يعتبر أعظم وصية لتكريم الوالدين.
وعدم القيام بذلك يجلب عاراً يطرد الشخص من القرية للأبد، كما يظهر في سفر طوبية.
وهناك بعد آخر، وهو الدفن الثانوي.
الدفن الثانوي، اشرحي لنا هذه النقطة لأنها مخيفة بعض الشيء.
في بعض الحالات ربما كان الأب قد مات بالفعل وتم وضعه في القبر، والابن يطلب الانتظار لعام كامل حتى تتحلل الجثة تماما لجمع العظام في صندوق خاص.
عام كامل من الانتظار.
نعم، حيث كان يعتقد أن تحلل الجثة يكفر عن الخطايا. لذلك عندما يرفض يسوع هذا الطلب، هو يقطع كل هذه الروابط القوية.
هل كان يريد صد الناس؟
لا، بل كان اختباراً لفرز غير الملتزمين وإنتاج تلاميذاً أقوياء. إذا قارنا هذا بما حدث مع إيليا وإليشا، نجد أن إليشا طلب توديع أهله وأقام حفلة وداع وسمح له إيليا بذلك.
لكن يسوع كان أكثر راديكالية بكثير.
تماماً مثل الأنبياء الراديكاليين القدامى. حزقيال منع من الحداد على زوجته، وأشعياء مشى عارياً. هذه أمثلة مشابهة على التخلي التام.
طيب، هذه السلطة المطلقة التي تطلب تخلياً كاملاً من الأتباع هي نفسها التي تخدع الطبيعة والشياطين، وهذا ينقلنا إلى العواصف، من العواصف الطبيعية إلى الاجتماعية.
حادثة عاصفة بحيرة الجليل توضح هذا تماماً. البحيرة تقع على انخفاض 600 قدم تحت مستوى سطح البحر، وتحيط بها جبال تخلق عواصف مفاجئة وخطيرة.
والقوارب كانت صغيرة.
قوارب صيد صغيرة ومستأجرة. وسط كل هذا الرعب، يسوع كان نائما. في الفلسفة القديمة، نوم الحكيم وسط العاصفة كان يعتبر علامة على الطمأنينة والإيمان.
على عكس يونان.
بالضبط، يونان كان نائما لأنه هارب، بينما يسوع كان في مهمة، وهو استيقظ ووبخ خوف تلاميذه.
وما إن هدأ العاصفة حتى وصلوا إلى جدار أو جراسة لواجه الشياطين.
منطقة ديكابوليس الأممية. جراسة كانت المنطقة الأقوى والأشهر، بينما جدار هي المدينة الأقرب للبحيرة.
المحاضرة ذكرت تفصيلا تاريخيا مؤلما عن هذه المنطقة.
نعم، هناك مفارقة تاريخية محزنة. اليهود في هذه المنطقة ذبحوا لاحقاً رغم ولائهم، لأن أزواجهم الأمميين أخفوا المؤامرة عن زوجاتهم المتعاطفاتين مع اليهودية.
منطقة مليئة بالتوتر والخيانة. وفي هذا السياق، الشياطين تميز يسوع وتقول أقبل الوقت؟
وهذه إشارة لاهوتية، لأن الملكوت حاضر الآن ومستقبلاً. لكن الحدث الأبرز هو طرد الشياطين وغرق الخنازير.
وكيف تفاعل الناس مع غرق الخنازير؟
غرق الخنازير يوضح حقيقة مؤلمة. الناس هناك فضلوا ممتلكاتهم على البشر، حزنوا على الخنازير وطلبوا من يسوع الرحيل،
بينما هو يفضل البشر على الممتلكات.
تماما.
وهذا يمهد مباشرة للتعامل مع جبات الضرائب في الإصحاح 9. أم الجلوس لتناول العشاء مع جاب ضرائب في ذلك الوقت لم يكن مجرد جلسة قهوة عابرة.
أبدا.
أيضا كان أمرا شنيعا.
كان أشبه بتوقيع معاهدة سلام علنية مع عميل يخون شعبه ويأخذ أموالهم. هذا يفسر غضب الفارسيين.
جبات الضرائب كانوا يعتبرون خونة تماما كالمتعاونين مع النازيين في الحرب العالمية الثانية. الضرائب وصلت لـ30 أو 40%.
نهب حقيقي.
وهناك وثائق قديمة في مصر تظهر أن الجبات كانوا يعذبون الناس، بل ويضربون العجائز لمعرفة مخابئ الأبناء المتهربين. قرى بأكملها كانت تهرب منهم.
والأكل مع شخص كهذا؟
الأكل في العالم القديم كان يؤسس عهداً، كما في قصة الإلياد لهوميروس، حيث رفض محاربان القتال لأن والديهما تقاسما طعاماً قبل جيل.
واو، الطعام كان ميثاقاً قوياً.
ولهذا السبب اعترض الفريسيون، ويسور استخدم عبارة اذهبوا وتعلموا كإهانة مقصودة لعلماء الفريسيين، واقتبس من إشعائيا أريد رحمة لا ذبيحة.
هو يستخدم سلطته لتنظيم الفوضى في كل أشكالها، العاصفة الطبيعية، الفوضى الوحية في الرجل المنبوذ، والآن يطهر الفوضى الاجتماعية لجاب الضرائب.
بالضبط.
في النهاية، أمام هذه السلطة التي تقلب الموازين، نجد أن الاستجابة الصحيحة لم تكن الفهم الكامل لما يحدث، بل كانت اليأس.
اليأس كشكل من أشكال الإيمان.
نعم، الموت والمرض ساوى بين جميع الطبقات، ونرى هذا بوضوح في قصتي رئيس المجمع والمرأة النازفة في الإصحاح 9.
المرأة النازفة بحسب سفر اللاويين هي منبوذة تماماً، لا تستطيع الزواج لأنه لا زواج بدون علاقة حميمة في التعليم اليهودية، وتحمل وصمة عار عدم الإنجاب،
وفقدت كل أموالها على الأطباء.
وعندما لمست هدب الثوب أو شال الصلاة، إيمانها لم يكن غياباً للشك، بل كان إيمان اليأس المتمسك بالفرصة الوحيدة.
يعني إيمان هذه المرأة لم يكن إيماناً هادئاً ومطمئناً كمن يجلس في معبد، هو أشبه بشخص يتدلى من حافة جبل ويمسك بحبل ضعيف، هو لا يعرف إن كان مربوطاً بشيء متين أم لا، لكنه ببساطة يرفض الإفلات.
تعبير دقيق جداً، اليأس هنا كان هو الإيمان.
وعلى النقيض لدينا رئيس المجمع.
رئيس المجمع ذو مكانة عالية جداً، هو من المتبرعين والأثرياء، لكن الحزن وفقدان الطفلة خفض مكانته ليصبح متساويا تماما مع المرأة المنبوذة،
خاصة في عصر يموت فيه 50% من الأطفال قبل البلوغ كما تخبرنا الوثائق من مصر المجاورة.
المرض والموت يعملان كالمساوي العظيم الذي يجرد الإنسان من ألقابه، ويسوع استجاب لهذا الاحتياج الإنساني العاري،
وتجاهل قوانين النجاسة مرة أخرى. لقد لمس الجثة، وهو ما يسبب نجاسة لسبعة أيام بحسب سفر العدد.
تجاهل كل ذلك ليمنح الحياة، حتى إنه تجاهل سخرية الندبات المحترفات اللواتي ضحكن عليه حين قال إنها نائمة، وهو تعبير ملطف للموت.
كان يواجه مجتمعا يفضل الطقوس على الرحمة، واتهموه لاحقا بأنه يستخدم سلطة الشياطين لتفسير وإبطال معجزاته الدامغة،
لأنهم لم يستوعبوا هذا المفهوم الجديد للسلطة.
إذن كخلاصة لكل ما استعرضناه في هذا التحليل، هذه الإصحاحات لم تكن مجرد استعراض للقوة السحرية
إطلاقا،
بل كانت إعادة تعريف جذرية لمفهوم السلطة في العالم القديم، سلطة تحتضن النجاسة وتدفع الثمن وترفض الممتلكات على حساب البشر، وتضع الرحمة والاحتياج الإنساني فوق كل الطقوس والروابط العائلية.
وهذا يقودني لطرح فكرة أخيرة عميقة للتأمل الفردي. إذا كانت أسمى أشكال السلطة في التعريف قد تم التعبير عنها من خلال فقدان المكانة الاجتماعية واحتضان المنبوذين والتضحية بالسمعة، فما الذي يخبرنا به هذا عن هوس عالمنا المعاصر؟
هوسنا بالقيادة والثروة.
بالضبط، هوس عالمنا بربط القيادة والسلطة الحقيقية بالثروة والمكانة واستبعاد الآخرين. ربما السلطة الحقيقية لا تكمن في التحكم بمن هم حولك، بل في قدرتك على تحمل فوضى وألم الآخرين.
يا لها من مفارقة، فكرة استفزازية وعميقة جداً، وتستحق أن نتأمل فيها طويلا في حياتنا اليومية. أشكر كل من رافقنا في هذه الرحلة المعرفية الممتعة. استمروا في طرح الأسئلة والتفكير في هذه المفارقات. إلى اللقاء في تحليلات قادمة.